أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وهو أيضا إما لتأكيد منطوق كهذه الآية، وإما لتأكيد مفهوم. كان كلامنا في الدرس السابق في التتميم، وذكرنا بأن التتميم هو الطريق، التذييل، وقلنا بأن التذييل هو الطريق الخامس من الطرق التي يؤدى بها الإطناب. شرعنا في بيان المقصود من هذا الطريق، ثم بعد ذلك ذكرنا تقسيم هذا العنوان أو هذا الموضوع، وذكرنا أن المصنف ذكر تقسيمين للتذييل. التقسيم الأول تحدثنا عنه في الدرس السابق، كلامنا الآن في التقسيم الثاني. التقسيم الثاني للتذييل هو بلحاظ آخر وبأساس قسمة آخر، وهذا اللحاظ هو أن التذييل تارة يكون مؤكدا للمفهوم، وتارة يكون مؤكدا للمنطوق، مؤكدا للمفهوم وتارة يكون مؤكدا للمنطوق. على هذا الأساس ينقسم التذييل إلى قسمين: إلى التذييل المؤكد للمنطوق، وإلى التأكيد المؤكد للمفهوم. طبعا في البداية لابد أن نعرف أن المراد من المفهوم والمنطوق في المقام ليس هو المفهوم أو المنطوق في علم الأصول، ليس المراد ها هنا ما هو موجود عند علماء الأصول، لا، هذا هنا اصطلاح آخر. فالمنطوق بمعنى الذي نطق بمادته، يعني الكلام الذي نطق بمادته، يعني أن تشترك ألفاظ الجملتين في مادة واحدة مع اختلاف النسبة فيهما. ألفاظ الجملتين مشتركة في مادة واحدة ولكن النسبة مختلفة. فإحدى الجملتين تكون اسمية والجملة الأخرى تكون فعلية، فالمنطوق أصول الجملتين، ألفاظ الجملتين يوجد بينهما اشتراك، بين الجملتين فيها اشتراك في هذه الألفاظ، وإن كانت النسبة فيهما مختلفة، إحدى الجملتين فعلية، الجملة الأخرى اسمية. هذا يعبر عنه التذييل المؤكد للمنطوق، التذييل المؤكد للمنطوق. وليس المراد أن اللفظ الأولى أو أن اللفظ الثانية هو نفس لفظ الأولى، لا، يعني أن الألفاظ الثانية هي نفس ألفاظ الأولى، لا، ليس هذا المقصود. وإلا إذا كان هذا المراد فيصير حينئذ تكرارا أو تكريرا، والتكرير تقدم الكلام عنه كما في قوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. لا، ليس المراد هذا. المراد بالمنطوق ها هنا أن الجملة الثانية تشترك مع الجملة الأولى في الألفاظ، وإن كانت النسبة مختلفة، النسبة فيهما مختلفة. طبعا هذا من بعد ذكر الأمثلة يكون واضحا إن شاء الله. الآن لما نذكر الأمثلة يتضح المعنى المراد، ولكن لابد أن نتوق أن نقف على تصور واضح للمراد من المنطوق أو للفظ المنطوق والمفهوم ها هنا. هذا هو فيما يتعلق بماذا؟ يتعلق بالمنطوق. أما المفهوم، المفهوم هو المعنى الذي لم ينطق بمادته، لم ينطق بمادته. جيد. ولكن المعنى المراد من الثانية هو نفس المعنى المراد من الأولى، لكن يوجد اختلاف بالألفاظ، يوجد اختلاف بالألفاظ. هذا هو المعنى المراد أو المعنى المقصود من المنطوق والمفهوم. التذييل على قسمين: إما أن يكون مؤكدا للمنطوق، وإما أن يكون مؤكدا للمفهوم. مثال، التفتوا جيدا، مثال المنطوق قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. التفتوا جيدا، عندنا زهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا. هذا تذييل لقوله زهق الباطل وزهق الباطل. زهق الباطل جملة فعلية، إن الباطل كان زهوقا جملة اسمية. لاحظوا، الجملتان تشتركان في مادة واحدة وهي الزهوق. زهق موضوع، موضوع، الموضوع، الجملة الأولى الزهوق، وكذلك الجملة الثانية إن الباطل كان زهوقا. أن الباطل كان زهوقا. لاحظوا الموضوع في الجملتين واحد وهو الباطل. الباطل زهق، الباطل زهوق. وزهق وزهوق يوجد بينهما اشتراك في المادة في الألفاظ، لكن زهوق ليس هو نفس زهق. حتى يكون تكريرا أو تكرارا، وإنما يوجد بينهما اشتراك في المادة في الألفاظ في الحروف. إذن الموضوع فيهما واحد وهو الباطل، والمحمول فيهما واحد وهو الزهوق الأضمحلال الفناء. فبين الجملة الأولى والجملة الثانية اشتراك في الألفاظ، وليس الجملة الثانية هي نفس الجملة الأولى، لا، لكن يوجد بينهما اشتراك. هذا يعبر عنه، التفتوا، يعبر عنه بالتذييل المؤكد للمنطوق. التأكيد المؤكد التذييل المؤكد للمنطوق. المنطوق كما ذكرنا هو المعنى الذي نطق بمادته، بمادة يعني بألفاظه بحروفه، لكن ليس بمعنى أن الألفاظ الثانية هي نفس ألفاظ الأولى، لا، لهذا الذي ذكرنا. المثال الآخر الذي هو من قبيل التذييل المؤكد للمفهوم. التفتوا جيدا، قول الشاعر، الشاعر قال: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. أقرأ البيت مرة أخرى: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. في البداية نقف عند معاني مفردات البيت ونعرف المعنى المراد من البيت، وبعد ذلك نبين محل الشاهد في هذا البيت. بمستبق، هذا اسم فاعل، المراد ولست بمبق، مبق، اكتبتوا مبق. هذه السين والتاء زائدتان، المعنى ولست بمبق من الإبقاء، من الإبقاء. ولست بمبق، جيد، ولست بمبق لك مودة أخ. قال: ولست بمبق أخا، بمستبق أخا لا تلمه. تلمه من لم الشيء، لم الشيء يعني جمع بعضه إلى بعض، جمع بعضه إلى بعض من اللم، نقول لم فلان لم الشيء، يعني جمع بعضه إلى بعض. على شعث، التفتوا، على شعث يعني على تفرق أو على افتراق. شعث هنا المراد به التفرق، الافتراق، التبعثر. على شعث أي الرجال المهذب، الرجال المهذب، وهذا استفهام إنكاري يعني لا يوجد، المعنى لا يوجد رجل مهذب، مهذب بمعنى منقح الفعال مرضي الخصال، يعني إنسان ليس فيه خلل، ليس فيه نقص، ليس فيه عيوب، هذا إنسان لا يوجد، كل إنسان مشتمل على العيوب، عنده عيب، إلا من ارتضاه الله سبحانه وتعالى وهم المعصومون عليهم السلام من الأئمة والأنبياء. لكن أي إنسان يشتمل على عيب من العيوب، لا يوجد إنسان مهذب بمعنى أن يكون خاليا عن العيوب. جيد، هذا هو المعنى المراد من ماذا؟ المعنى المراد من مفردات هذا البيت. معنى البيت ماذا؟ الشاعر ماذا يريد أن يقول؟ طبعا هذا البيت من الأبيات الحكمية، وهذا البيت ينبغي أن المعنى المشتمل عليه أن يتجسد عمليا في حياتنا. التفتوا، المعنى ماذا؟ المعنى المراد، المعنى المراد بأن الإنسان الكامل لا يوجد، من الرجال لا يوجد، فأنت أيها المخاطب إذا لم تضم إليك أخاك أو أخا الذي فيه عيوب وتتعامى عن زلته، لم يبقى لك أخ في الدنيا، ولا يعاشرك أحد من الناس. يعني إذا أنت تريد الإنسان الكامل الذي ليس فيه عيب، هذا الذي تصادقه فقط، أما غيره فلا تصادق. أنت في هذه الحالة ستبقى وحيدا ولا يعاشرك أحد، لأن هذا النوع من الناس غير موجود. كل الناس فيها عيوب، فأنت يفترض أن تصادق الإنسان والأخ تضمه إليك وتتغاضى وتتعامى عن عيوبه، وإلا بقيت وحيدا. جيد، هذا هو المعنى المقصود من البيت، هذا هو المعنى المراد من البيت. نأتي إلى محل الشاهد. عندنا ها هنا جملتان، الجملة الأولى ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، هذه الجملة الأولى. أي الرجال المهذب؟ هذه الجملة الثانية. الجملة الثانية هي تذييل، وهي من نوع التذييل المؤكد للمفهوم. مفهوم الجملة الأولى ماذا؟ الجملة الأولى مفهومها ماذا؟ التفتوا، مفهومها أنك أيها المخاطب ينبغي عليك أن تضم إليك أخا مع وجود العيوب فيه، وينبغي عليك أن تتغاضى وأن تتعامى عن العيوب. لماذا؟ لأنه لا يوجد، لأنه لا يوجد في الناس الإنسان الكامل الذي يكون بعيدا عن العيوب وعن الزلات وعن الأخطاء. هذا هو المعنى المراد من الجملة الأولى. الجملة الثانية ماذا؟ قال أي الرجال المهذب، يعني لا يوجد من الرجال من هو مهذب. من هو مهذب يعني من هو كامل، من هو خال عن العيوب. هذا المعنى هو في الحقيقة تأكيد للمعنى الذي تضمنته الجملة الأولى، لكن ليس بنفس اللفظ. لاحظوا الجملة الثانية ألفاظها تختلف عن الجملة الأولى. أي الرجال المهذب شيء، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث شيء آخر. فالجملة الثانية في الحقيقة هي مؤكدة للمفهوم، مؤكدة للمفهوم وليس للمنطوق. هذا هو المعنى المراد من هذين القسمين، التذييل المؤكد للمنطوق والتأكيد المؤكد، التذييل المؤكد للمفهوم. تبقى عندنا بعض الأمور ذكرها الشارح نأتي عليها إن شاء الله في أثناء التطبيق. بعد ذلك ننتقل إلى الطريق السادس. الطريق السادس من طرق الإطناب هو التكميل، هو التكميل. في البداية لابد أن نعرف أن التذييل، أن التكميل عفوا له اسمان. الاسم الأول التكميل، والاسم الثاني الاحتراس. الوجه في تسميته تكميلا هو أن هذا الطريق يكمل المعنى، يكمل المعنى، وذلك بدفع إيهام خلاف المقصود عنه. عندنا ماذا؟ عندنا معنى. هذا المعنى قد يكون هناك إيهام خلاف المقصود منه، التكميل يأتي يدفع هذا الإيهام، يدفع هذا الإيهام. فإذا دفع هذا الإيهام، هذا التوهم، حينئذ يكون مكملاً للمعنى. فوجه تسميته بالتكميل لأنه يكمل المعنى، وذلك بدفع إيهام خلاف المقصود عنه، يدفع هذا الإيهام عن المعنى. ويسمى احتراساً، والوجه في ذلك لأن فيه حفظا للمعنى وفيه وقاية للمعنى من توهم خلاف المقصود. لما يكون عندنا تكميل لا يكون عندنا توهم خلاف المقصود. فهذا الطريق هو في الحقيقة فيه وقاية، فيه حراسة للمعنى، من هنا يسمى بالاحتراس. إذن هذا الطريق له اسمان، التكميل والاحتراس. الآن نأتي إلى تعريفه. ما تعريف هذا الطريق أو هذا الموضوع؟ التعريف هو هذا، التعريف الذي ذكره المصنف هو هذا، أن يؤتى مع كلام، أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود، أن يؤتى بما يدفعه، بما يدفعه. يعني يكون عندنا كلام، التفتوا جيدا، هذا الكلام هناك توهم خلاف المقصود منه، هذا الكلام له معنى، المقصود منه شيء، لكن هناك توهم بأن المقصود منه شيء آخر. حتى يدفع هذا التوهم، حتى يدفع هذا التوهم، نأتي بشيء مع هذا الكلام، هذا الشيء يدفع التوهم، هذا الشيء يعبر عنه بالتكميل، يعبر عنه بالتكميل. لهذا التعريف أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود ما يدفعه، يعني أن يؤتى بشيء يدفع ذلك الإيهام. والتكميل، التفتوا جيدا، يعني ما يدفع خلاف إيهام المقصود، ما يدفع الإيهام، إيهام خلاف المقصود، يكون على نحوين. الأول أن يكون في وسط الكلام، والثاني أن يكون في آخر الكلام. إذن التكميل في الحقيقة هو على نحوين: واحد، أن يكون في أثناء الكلام، اثنين، أن يكون في آخر الكلام. لأجل ذلك المصنف ذكر مثالين، مثال للتكميل الواقع في أثناء الكلام، وللتكميل الواقع في آخر الكلام. جيد. المثال الأول للتكميل الواقع في أثناء الكلام، في وسط الكلام، قول الشاعر، التفتوا جيدا، قول الشاعر: فسق ديارك، ديارك أو ديارك، غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي، وديمة تهمي. فسق ديارك، لاحظوا معي، غير مفسدها، سقى ديارك الفاعل صوب الربيع، صوب الربيع بمعنى نزول المطر أو وقوع المطر في الربيع. وديمة تهمي، تهمي يعني تسيل، ديمة بمعنى المطر المستمر، المطر المستمر. هذا المطر إذا كان مستمرا ولم ينقطع يعبر عنه بالديمة. محل الشاهد أين؟ التفتوا جيدا، محل الشاهد قوله: غير مفسدها، فسقى ديارك غير مفسدها. لاحظوا، لما قال أن المطر نزل وإن المطر استمر، قد يكون هناك توهم أن هذا المطر كان مفسدا، كان مفسدا للديار، كان مفسدا للزروع، كان مفسدا لأشياء أخرى، لأن المطر قد يكون مفسدا، واضح، قد يهدم البيوت على رؤوس أصحابها إذا كان مستمرا. وكانت البيوت ليست قوية يمكن أن يخرب البيوت، يمكن أن يخرب الزروع، يمكن أن يخرب أشياء أخرى. فهذا التوهم يأتي، نقول هذا المطر الذي نزل يكون مخربا، يكون مفسدا. هو حتى يتبع هذا التوهم ماذا قال؟ قال غير مفسدها، فسق ديارك غير مفسدها. هذا غير هنا حال، حال كونه غير مفسدها. إذا اندفع التوهم، التوهم هنا ماذا؟ اندفع. واضح إن شاء الله. فهذا التكميل جاء في أثناء الكلام، ودفع إيهام خلاف المقصود. هذا المثال الأول. المثال الثاني الذي ذكره المصنف، مثال الثاني الذي ذكره المصنف للتكميل الذي يكون في آخر الكلام، للتكميل الذي يكون في آخر الكلام، وهو قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لاحظوا معي، الناظر إلى هذه الآية إذا ركز على قوله أذلة على المؤمنين مع صرف النظر عن القرينة أن هذه الآية في مقام المدح للمؤمنين، مع صرف النظر عن ذلك ركز على قوله أذلة على المؤمنين، قد يتوهم أن المؤمنين إنما كانوا أذلة، أو إن هؤلاء إنما كانوا أذلة على المؤمنين لأجل ضعفهم وانتفاء قوتهم، لأنهم ضعفاء، لأنهم ليس أقوياء كانوا أذلة على المؤمنين. فإذا لماذا هم أذلة على المؤمنين؟ الجواب: لأنهم ضعفاء، لأن قوتهم منتفية. هذا توهم، هذا توهم. الآية القرآنية دفعت هذا التوهم، قالت أعزة على الكافرين، هذا تكميل وجاء في آخر الكلام لدفع هذا التوهم. فأفادت الآية أو هذا التكميل أفاد أن هؤلاء أذلة على المؤمنين لا لأجل الضعف ولا لأجل انتفاء القوة، وإنما هم أذلة لأجل التواضع، هم متواضعون. والدليل على ذلك هم أعز على الكافرين، الضعيف يبقى ضعيفا، لو كانوا ضعفاء فهم ضعفاء على المؤمنين وضعفاء مع الكافرين، لكنهم هم أذلة مع الكافرين مع المؤمنين فقط، أما على الكافرين هم أقوياء أعزة على الكافرين. فإذا لما كانوا أذلة على المؤمنين لأن من باب التواضع لا من باب الضعف، لا من باب انتفاء القوة. فإذا هؤلاء الممدوحون هم متواضعون للمؤمنين. وهذا التفتوا، هذا إنما استفدناه ببركة التكميل، ببركة قوله أعزة على الكافرين، ببركة قوله أعزة على الكافرين. ولهذا لما قال أذل على المؤمنين، التفتوا جيدا، عد أذل بعلى، هذا الفعل ذل، وما يشتق منه يعد بالحرف لام، تقول ذل له، ذل له، لا تقول ذل عليه، تقول ذل له. لكن في هذه الآية قالت ذل أذل على المؤمنين، على المؤمنين، لأنها التفتوا طبعا. في ذلك يوجد احتمالان، احتمال الأول أنها متضمنة معنى العطف، كأنه قيل عاطفين عليهم، عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل والتواضع، عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل والتواضع، هذا احتمال. احتمال آخر، الاحتمال الآخر، التفتوا معي، إذا الاحتمال الأول مبني على التضمن، مبني على التضمن، الأذلة، التفتوا، أذلة، أذلة متضمن معنى العطف، أذلة على المؤمنين يعني عاطفين على المؤمنين، يوجد تضمن. احتمال آخر لا يوجد تضمن، الذلة تبقى على معناها، الذلة ليس بمعنى العطف، تبقى على معناها، التفتوا. لكن التجوز في استعمال على موضع اللام، هذا الموضع هو موضع اللام، استعمل مكانه على، استعمل مكانه على، التفتوا. الاحتمال الأول التجوز في الفعل ذل، أذل يعني في الاسم أذل، يكون بمعنى عاطفين. أما على الاحتمال الثاني التجوز إنما هو في الحرف على، على استعمل مكان اللام، هذا المكان والموضع موضع اللام، استعمل بدله على للإشارة إلى ماذا؟ إلى أن هؤلاء الممدوحين لهم رفعة واستعلاء على غيرهم من المؤمنين. التفتوا، هؤلاء يعني مع شرفهم، مع علو طبقتهم، مع فضلهم على المؤمنين، هم متواضعون للمؤمنين. يعني الآن إذا أردنا أن نمثل، كما نقول مثلا نبي أو إمام أو مرجع دين، هذا يكون عالي الطبقة، يكون له رفعة، له مكانة مرموقة أكثر من المؤمنين، مع هذا هم متواضعون، هم متواضعون، خافضون لهم الأجنحة، يعني ملينون الجانب. هذا الاستعلاء من أين استفدنا؟ استفدنا من استعمال على في موضع اللام. على كل حال، التفتوا جيدا، على كل حال المعنى واضح، أن أعزة على الكافرين هذا تكميل، هذا تكميل جاء في آخر الكلام، ودفع إيهام خلاف المقصود، أن هؤلاء الممدوحون، أن هؤلاء الممدوحين كانوا أذلة لأجل ضعفهم، لأجل انتفاء قوتهم. الآية القرآنية قالت لا، لا لهذا السبب، وإنما للتواضع. هذا تمام الكلام في هذا الطريق. الآن نطبق العبارة. قال المصنف وهو أيضا، وهو أيضا أتى بأيضا لماذا؟ حتى يشير أن التذييل بكلا قسميه السابقين لا بخصوص قسمه الثاني، وهو أيضا التذييل بشكل عام ينقسم قسمة أخرى، وهو أيضا إما لتأكيد منطوق كهذه الآية وهي قوله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وإما لتأكيد مفهوم كقوله قول الشاعر ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. الطريق الآخر الطريق السادس وإما بالتكميل ويسمى الاحتراس أيضا، وبينا وجه التسمية بالتكميل ووجه التسمية بالاحتراس، وهو أن يؤتى في كلام يعني يؤتى مع كلام في كلام يوهم خلاف المقصود، يؤتى بماذا؟ يؤتى بما يدفعه كقوله قول الشاعر فسق ديارك أو ديارك غير مفسدها، التكميل هنا غير مفسدها، صوب الربيع وديمة تهمي. هذا المثال الأول. المثال الثاني ونحو، طبعا هنا ذكر مثالين، لماذا؟ لأن التكميل كما يكون في وسط الكلام يكون في آخره. المثال الأول هو للتكميل الآتي في وسط الكلام، ثم قال ونحو أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا مثال للتكميل الواقع في آخر الكلام. قال الشارح وهو أيضا أي التذييل ينقسم قسمة أخرى، وأتى بلفظة أيضا تنبيها على أن هذا التقسيم للتذييل مطلقا لا للضرب الثاني منه، لا لخصوص الضرب الثاني القسم الثاني منه من التقسيمين من القسمين المذكورين في التقسيم الأول، لا للتذييل مطلقا بكلا قسميه، إما أن يكون لتأكيد منطوق يعني ما نطق بلفظه كهذه الآية فإن زهوق الباطل منطوق في قوله وزهق الباطل، وإما لتأكيد مفهوم كقوله ولست على لفظ الخطاب، هنا على بمعنى الباء يعني بلفظ الخطاب ولست وليس بلفظ التكلم، يعني ليس المعنى ولست لا ولست، هذا في مقام خطاب ولست أنت يعني بمستبق أخا لا تلمه، حال أخا ما هو عفوا جملة لا تلمه ماذا تعرب؟ قال لا تلمه حال من أخا لعمومه، هذه حال التفتوا معي، هذه لا تلمه جملة واقعة في محل نصب حال، حال من ماذا؟ من أخ، ولست بمستبق أخا لا تلمه، جيد لا تلمه الذي سوغ مجيء الحال، مجيء الحال بعد النكرة هو العموم، أنتم تعرفون القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، أخا نكرة جاءت بعده جملة لا تلمه، فبحسب القاعدة ينبغي أن تكون لا تلمه صفة، لكن هنا حال، الشارح يقول حال. لماذا؟ لعمومه. هنا حال عام، ليس المراد أخا معينا، وإنما أي أخ، وإنما أي أخ. جيد، العموم من أين استفدناه؟ العموم استفدناه من وقوع النكرة في سياق النفي، وقوع النكرة في سياق ولست، ولست بمستبق أخذ. لاحظ، ولست هنا نفي وعندنا نكرة، النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وإذا كانت تفيد العموم النكرة فصارت مخصصة، صارت مخصصة. وإذا صارت مخصصة يسوغ مجيء الحال منها. هذه ليست نكرة صرفة، ليست نكرة محضة، وإنما نكرة مخصصة. وإذا كانت نكرة مخصصة يمكن أن يأتي الحال منها. فالمعنى يكون هكذا: ولست بمبق مودة أخ في حال كونه، كونه غير مضموم إليك مع شعثه وخصاله الذميمة. إذن هنا التفتوا، حال من أخ، من أخ لعمومه، أو من ضمير المخاطب في لست. أنت المخاطب، أنت المخاطب لا تلمه حال منك من التاء. المعنى على هذا: لست بمبق مودة أخ لك، مودة أخ في حال كونك، مو في حال كونه، في حال كونك غير مضموم إليه مع شعثه وخصاله الذميمة. على كل حال لا تلمه هنا حال وليس الصفة. قال: على شعث، أي تفرق وذميم خصال. فهذا الكلام دل بمفهومه على نفي الكامل من الرجال. نعم، لا يوجد كامل ليس فيه عيوب. وقد أكده بقوله، يعني بالجملة الأخرى: أي الرجال المهذب، استفهام بمعنى الإنكار، أي ليس في الرجال منقح الفعال مرضي الخصال. قال: وإما بالتكميل، ويسمى الاحتراس أيضا. لماذا؟ لأن فيه، لاحظوا هذا وجه تسميته بالاحتراس، لأن فيه التوقي والاحتراز عن توهم خلاف المقصود. والتكميل هو، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، أي يدفع إيهام خلاف المقصود. وذلك الدافع قد يكون في وسط الكلام وقد يكون في آخر الكلام. فالأول كقوله: فسق ديارك، أو ديارك غير مفسدها، نصب على الحال، يعني غير ما هو إعرابها؟ غير، قال نصب على الحال من فاعل سقى، فاعل سقى، فاعل سقى بعد ذلك يأتي، فاعل سقى متأخر، وهو صوب، صوب الربيع، هذا فاعل، أي نزول المطر ووقوعه في الربيع. وديمة تهمي، أي تسيل. فلما كان نزول المطر قد يؤول إلى خراب الديار وفسادها، أتى بقوله غير مفسدها دفعا لذلك. والثاني نحو أذلة على المؤمنين، فإنه لما كان ما يوهم أن يكون ذلك، يعني كونهم أذلة لضعفهم، دفعه بقوله أعزة على الكافرين، تنبيها على أن ذلك تواضع منهم للمؤمنين. ولهذا عد الذل بعلى، مع أنه ينبغي أن يعد بماذا؟ باللام. لتضمنه معنى العطف. إذن نحن تصرفنا في الذل. احتمال آخر، لا نتصرف في الذل وإنما نتصرف في الحرف. قال ويجوز أن يقصد بالتعدية على الدلالة الاستعلاء، الدلالة على أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم، يعني ملينون لهم جانبهم. هذا هو الطريق السادس. الطريق السابع التتميم، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله.